بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. والحديث هنا سيكون في مجمله حول هداية قوله تعالى: وقولوا قولا سديدا. ففي سورة الأحزاب، بعد أن نهى الله المسلمين عما يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وربأ بهم أن يكونوا مثل الذين آذوا رسولهم، وجه إليهم بعد ذلك نداء يأمرهم فيه بتقواه في جميع أحوالهم، وندبهم إلى القول السديد. وابتداء الكلام بنداء الذين آمنوا للاهتمام به واستجلاب الإصغاء إليه، وندائهم بالذين آمنوا لما فيه من الإيماء إلى أن الإيمان يقتضي أنهم سيمتثلون ما سيؤمرون به. ففيه تعريض بأن الذين صدر منهم ما يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم قصدا ليسوا من المؤمنين في باطن الأمر، ولكنهم منافقون. وتقديم الأمر بالتقوى مشعر بأن ما سيؤمرون به من سديد القول هو من شعب التقوى كما هو من شعب الإيمان. فما القول السديد الذي يترتب عليه إصلاح الأعمال ومغفرة الذنوب؟ وما سبب كونه داخلا في طاعة الله ورسوله، تلك الطاعة التي يترتب عليها الفوز العظيم؟ والجواب أن القول هو الكلام الذي يصدر من فم الإنسان يعبر عما في نفسه، والسديد هو الذي يوافق السداد، والسداد هو الصواب والحق، ومنه تسديد السهم نحو الرمية، أي عدم العدول عن سمتها بحيث إذا اندفع أصابها. فيدخل في القول السديد ما لا يستطاع حصره من شعب الإيمان القولية، وما يندرج تحتها من الأقوال الواجبة والأقوال الصالحة. وأعلى ذلك كلمة التوحيد، فهي القول السديد، والكلمة الطيبة، وكلمة السواء، والطيب من القول، إلى غير ذلك من أسمائها الكثيرة العظيمة. ويدخل في القول السديد قراءة القرآن ورواية حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ويدخل في القول السديد ذكر الله من تحميد وتمجيد وتسبيح وتكبير واستغفار وحوقلة وبسملة وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ويدخل في القول السديد تعلم العلم وتعليمه، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبذل النصح للمسلمين. ويدخل في القول السديد إفشاء السلام وقولك للمؤمن إني أحبك. ومن القول السديد نشر أقوال الصحابة والعلماء والحكماء وأئمة الفقه. ومن القول السديد الأذان والإقامة والدعاء. ومنه لين الكلام ولطفه في مخاطبة الأنام وقولوا للناس حسنا. ومن القول السديد كرم القول للوالدين وخفض الجناح أثناء الحديث معهما، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ومن القول السديد ملاطفة أولي القربى واليتامى والمساكين إذا حضروا قسمة الميراث. قال الله تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. ثم قال تعالى مبينا أن مصير ذرية الأغنياء من بعدهم ربما يكون كمصير أولئك اليتامى والمساكين: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ومن القول السديد الدعوة إلى الله وإصلاح ذات البين واستعمال العبارات المأنوسة اللائقة البعيدة عن هجر القول ومرذوله. هذا وإن الأمر بالقول السديد يرشد إلى تعديل المخاطبات، فالمخاطبات في كل أمة تنم عما يحمله أهل تلك الأمة من ذوق وثقافة وعقول، ذلكم أن الألسنة مغارف القلوب، فإذا كانت تلك القلوب منطوية على العدل والخير والإصلاح والسماحة ونحوها، كانت المخاطبات تحمل تلك المعاني السامية، وإذا كانت الأخرى فكل إناء بما فيه ينضح، لذا كان حريا بمن له تأثير سواء كان معلما أو داعية أو كبير قوم أو وجيه طائفة أو مقدم صحب أن يعنى بمخاطباته وألفاظه، وأن يستحضر أن لذلك أبلغ الأثر في نفوس أتباعه وتصرفاتهم. فالذي يكثر من الأقوال المنهضة للهمة المشجعة على الخير الحاملة على التفاؤل الجامعة للقلوب المنفرة من الشر، تجد جلاسه ومحبيه ومرتادي ناديه يحملون تلك المعاني ويتمثلونها في أنفسهم وينشرونها في أوساطهم. والذي يكثر من الأحاديث المثبطة عن الخير الجالبة لليأس المفرقة بين الناس يكون أصحابه على هذا النهج. والذي يكثر من ذكر النساء أو الأطعمة أو الأحاديث التي لا تسمن ولا تغني من جوع يكون لجلسائه كفل من ذلك. والذي يكثر من الغرائب ويغرب في العجائب ويتسقط الأخبار التي لا زمام لها ولا خطام يكون لمريديه نصيب من ذلك المرض. والذي يسود مجلسه الجدال بالباطل ويكثر فيه اللغط وسوء اللفظ يكون أصحابه على تلك الشاكلة. وقس على هذه النبذة ما شئت والواقع سيصدقك. وهكذا يتبين أن حسن المخاطبة أثر من آثار فقه النفس وسلامة الذوق ونبل الهدف وبعد الهمة، وذلك داخل في القول السديد، كما أن سوء المخاطبة أثر من آثار الرقاعة والصفاقة وقلة الذوق وسقوط الهمة ومنافاة القول السديد. ومن القول السديد إلباس المعاني أثوابا حسنة، فلقد كان العلماء وأئمة الدين يعنون بذلك ويربون من تحت أيديهم بهذا الأدب القرآني. جاء في كتاب فتح المغيث للسخوي رحمه الله ما نصه: روينا عن المزني قال: سمعني الشافعي يوما وأنا أقول فلان كذاب، فقال: يا أبا إبراهيم أكس ألفاظك أحسنها، لا تقل فلان كذاب، ولكن قل حديثه ليس بشيء. ففي هذا الخبر يرشد الإمام الحبر الشافعي رحمه الله إلى مسألة في الذوق في الكلام، ويلفت الأنظار إلى أن يلبس الإنسان ألفاظه أحسن الألبسة، فيصوغها بأسلوب رائع يجعلها خفيفة على السمع سهلة النفوذ إلى القلب، فقد يكون المعنى المراد إيصاله واحدا، ويكون ما بين تعبير وتعبير كما بين ذات الرجع وذات الصدع، فقد تكون المعاني حاضرة في نفس المتكلم، فإذا عرضها في أسلوب باهت أو منفر لم تلق القبول، بخلاف ما إذا عرضها في أسلوب بارع فإنها حينئذ تقع موقع الإعجاب، حتى لكأنها معان جديدة لم يسبق للسامع لها سابق علم بها. ومن كان كذلك حاز المكانة العلية وصار له المحل الأرفع في القلوب. ومن القول السديد صدق اللهجة، وأن تكون مع ذلك خفيفة الوقع على الأسماع والقلوب، إذ ليس من شرط الصراحة الصفاقة ولا من شرط اللطافة النفاق، فقد يكون المرء صريحا لطيفا في حدود اللباقة واللياقة بعيدا عن الإسفاف والنفاق والصفاقة، كما في وصية الإمام الشافعي الآنفة لتلميذه المزني. ولهذا كانت عبارات الإمام البخاري رحمه الله في الجرح والتعديل على درجة عالية من الأدب وسمو العبارة، مع أن كتابه أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، فلقد كانت عباراته مضرب المثل في السمو والأدب، كقوله في المجروح فيه نظر، تركوه، سكتوا عنه، ونحو ذلك. وبهذا يتبين لنا أهمية جمال العبارة وذوقها، وخطأ من يتوهم أنه إذا كان صريحا فلا بأس عليه أن يلبس عباراته أي ثوب شاء. وهكذا يتبين لنا أن القول السديد شامل لأفراد كثيرة، وأنه سبب لصلاح الأعمال ومغفرة الذنوب وكسب القلوب ووأد العداوات، كما أن الإخلال به سبب لفساد الأعمال وعدم قبولها وعدم ترتب آثارها عليها، فهذا شيء مما يوحي به قوله تعالى: وقولوا قولا سديدا. جعلنا الله من أهل التقوى والقول السديد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.